بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نقرأ وما كنا نقرأه في كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى. قال شيخنا أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان هذا أبو أحمد العدوي المروزي، ومحمود صاحب سنة كما قال الإمام أحمد: أعرفه بالحديد، وهو صاحب سنة، وقد امتحن في القرآن ولم يجب، أي في فتنة خلق القرآن. قال: أخبرنا أبو داود، وأبو داود هو سليمان ابن داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وهو حافظ كبير من حفاظ الحديث. قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالرجال في البصرة، وأنا اهتم بهذا، وإلا فأول من سأل عن الرجال هو محمد بن سيرين، لكن شعبة اهتم بهذا الباب وفتش في الرجال أكثر. قال شعبة عن عاصم، وعاصم هو ابن أبي النجود صاحب القراءة، عاصم بهدلة، وعاصم من أهل الكوفة ومن قراء الكوفة، وقراءته اشتهرت كثيرا وخاصة في زماننا، أنا أكثر الناس الآن يقرؤون بقراءته، قراءة حفص عن عاصم، حفص بن سليمان الغاضري عن عاصم ابن بهدلة، عاصم بن أبي النجود. وعاصم ثقة، إلا أنه يهم أحيانا ويضطرب أحيانا، فلهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: فحديثه ينزل من رتبة الصحيح إلى الحسن. ولهذا سيأتي في آخر الحديث يقول الشيخ رحمه الله أنه حديث حسن. قال عن عاصم: قال سمعت زر ابن حبيش، وزر ابن حبيش أيضا كوفي، وهو من المخضرمين، من المخضرمين، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. فزر بن حبيش ولد قبل الإسلام، أو قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعشرين سنة، وهو كبير أدرك الجاهلية، ولكنه لم يسلم في، أو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وقد يكون أسلم في وقت الإسلام لكنه لم يره، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة، فهو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا لم يعد من الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح، هكذا قال الحافظ رحمه الله في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول ضابط، أنه يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والضابط الآخر وهو مؤمن به، وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، أي مات على هذا الإيمان، لم يرتد، لم يرتد. وإن تخللته ردة، وإن ارتد ثم أسلم ورجع بعد ذلك فيعتبر صحابي. ولعل أقرب مثال لهذا هو الأشعث بن قيس الكندي الحضرمي، فإنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاءت حروب الردة ارتد مع الناس، ثم بعد ذلك رجع وتاب وذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزوجه أبو بكر أخته وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب سماه عمر بن الخطاب سيد القراء، أنا كان من أكثر الناس قراءة وحفظا للحديث لكتاب الله جل وعلا، وكان أيضا مهابا، كان عمر رضي الله عنه يهابه، وكان يسميه سيد القراء، معنى أنه أفضل الناس في القراءة، والقراءة ترجع إليه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أوصى إليه أن يرجع إليه في كتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له، وأبي بن كعب هو من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيلة بني النجار، وهم من الخزرج من الأنصار. قال عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. وجاء في الصحيح البخاري أنه قال: أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال له أبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه أن منزلته عند الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة، أنه بهذه المرتبة أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن. فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ عليه ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، والحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا على الصلاح الترمذي، والظاهر أراد كما قال الحافظ أنه متردد، على الحديث متردد بين الحسن والصحة. وقال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا مقبل: هو حديث حسن. لماذا حسن؟ لأن عاصما ابن أبي النجود ليس من الحديث الصحيح، وإنما يحسن وهو من الحديث المقبول. فقال هنا في هذا الحديث: وقرأ إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، وهذا كان في سورة لم يكن الذين كفروا. وقال أبي رضي الله عنه أن لم يكن الذين كفروا كانت سورة كبيرة، وكذلك الأحزاب فيها آيات كانت كثيرة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخت منها أشياء، نسخت آيات من سورة لم يكن، وكذلك من سورة الأحزاب، ومن غيرها من السور، لكن بعض الآيات بقيت في قرآني أو في المصحف الذي كان مع أبي، وهو لم يعلم أنها نسخت، أنا كان يقرئها الناس وهو لا يعلم أنها نسخت. من هذه هاتان الآيتان كانتا في سورة البينة، ثم نسختا من المصحف من القرآن، أي لم يكتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كتبه في سورة البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كتاب يكتبون القرآن، فلم يكتب هذه الآيات في سورة البينة، ولا أيضا هذه الآية الأخرى لو أن لابن آدم وادية من مال لم تغى إليه ثانية، فهذه أيضا لم يكتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنها نسخت، وهي عند عامة الصحابة أنها منسوخة، حتى لما كتب عثمان المصحف لم يكتبها، وهذا الذي عليه عامة الصحابة هو الصحيح. وأما وجودها في مصحف أبي فهو لا يدل على أنها لا زالت تقرأ، وإنما يقال أن أبي لم يأته نسخها، معنى لم يعلم بنسخها، فلهذا كانت لا زالت مكتوبة، ورآها بعض التابعين، رأى بعض التابعين هذه الآيات موجودة في مصحف أبي، لكن المعتمد ما كتبه عثمان وأجمع الناس عليه، وكذلك قبل ذلك ما كتبه أبو بكر لما جعل زيد بن ثابت يكتب القرآن، فاعتمد الصحابة رضي الله عنهم ما كتبه زيد بن ثابت، لأنه جمع القرآن من كل مكان، والآيات المنسوخة التي نسخت والتي لم يكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتبها زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، الحنيفية أي المستقيمة التي ليست فيها ميلان، بل هي مستقيمة وصراط واحد مستقيم ليس فيها تخريج وأيضا سبل، بل هي صراط واحد. وأراد أيضا كذلك قال المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وهؤلاء أهل كتب، إلا المجوس يقال أن كتابهم الزبور، ويقال أنهم ليسوا كذلك، لأن المجوسية هم عبدة أوثان، عبدة النار، فهم ليسوا من أهل الكتب، لأنه ليس هناك من الكتب مما فيه عبادة غير الله جل وعلا. لكن يقال أن بعض العلم يقول أن المجوسية لم تكن قبل يعبدون النار، وإنما كانوا يعبدون الله عز وجل حتى زينت لهم هذه العبادة فعبدت النار في دينهم، مثل اليهودية لم يكن هناك عندهم أن عزيرا بن الله، كذلك النصارى ما كان يعتقدون أن عيسى بن الله حتى أحدث ذلك فيهم وانتشر هذا المذهب فيهم، حتى صار مذهبا لهم، أو صارت النصرانية هي التثليث، صارت النصرانية هي التثليث، وهذا باطل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من مجوس هجر، أنا عاملهم معاملة أهل الكتاب. ولهذا تجد أهل العلم دائما يختلفون في بعض الأشياء التي أجاز الله عز وجل فيها شيئا من معاملة أهل الكتاب، مثلا على سبيل المثال الزواج من الكتابية من اليهودية والنصرانية، هل يجوز أن يتزوج الإنسان من المجوسية؟ كذلك أيضا الأكل من الذبائح، أجاز الله عز وجل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، ولم يجز لنا طعام المشركين، لم يجز لنا الله عز وجل طعام المشركين، لكن أجاز لنا طعام أهل الكتاب. فاختلف العلماء هل يجوز أن يؤكل من الذبائح المجوس هل يجوز أن يؤكل من ذبائح المجوس؟ فهذه معنى مسائل اختلفوا فيها بسبب هل المجوس هم من أهل الكتاب أو ليسوا من أهل الكتاب. فمن أهل العلم من عاملهم كمعاملة أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وأما المشركين فلا يأخذ منهم جزية وإنما يرغمهم على الإسلام إلا من عاهد فأخذ العهد والصلح منه. قال من يعمل خيرا فلن يكفره، وهذه الآية مثل قول الله عز وجل من يعمل خيرا، من يعمل أو قال جل وعلا في آخر سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية أجمع، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية المانعة الفادة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذه الآية مثلها عن هذا الكلام من يعمل خيرا فلا يكفره. قال وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس وعن غيره في الصحيحين، وفيه أن الإنسان طبع على الحرص على الدنيا والحرص على الجاه والحرص على المال، وطبع بذلك، ثم أن الناس يختلفون في هذا، فمنهم من يرجع إلى الله ويتوب ويجعل همه هم الآخرة ويتصرف في هذا المال الذي أتاه الله عز وجل بالحكمة وبما أراده الله سبحانه وتعالى وما حله له، وكذلك أيضا يسلك الطرق الشرعية الصحيحة في جمع المال، يسلك الطرق الصحيحة التي أباحها الله عز وجل له، ولا يقدم هذا المال على العبادة، أنا لا يلهي هذا المال. فالدنيا ليس أو هذا المال ليس هو أصلا مدموم بذاته، المال ليس مذموما بذاته، وإنما المال مذموما إذا ألهى، وإلا فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا يشتغلون بالتجارة، وقال الله عز وجل أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، عندهم تجارات وعندهم بيع لكن لا تلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إيتاء الزكاة وعن عبادة الله جل وعلا. فالأصل أو فهذه الأموال ليست مذمومة بذاتها، وإنما تذم إذا ألهت عن الواجب وعن طاعة الله جل وعلا. فلهذا فطبع الإنسان على الطمع وعلى الحرص على المال، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان بأفسد للحظيرة من حرص الرجل على الشرف والمال، أو قال الشرف والجاه، فهو يحرص على هذه الأمور إلا من وفقه الله عز وجل، فإنه يغير طبعه بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.